أو أظهرها لقوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتطيعوا الفقراء فهو خير لكم. ومنها أن الإصرار بالصدقة أفضل لقوله فهو خير لكم. وللحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولكن قد يكون في الإظهار خير، يرجح على الإصرار، كما لو كان هذا الفقير طلب منا أن نعينه ونساعده فأظهرت الصدقة عليه من أجل أن يقتدي بك الناس، فهذا يكون خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، أن بعض الأعمال أفضل من بعض بقوله فهو خير لكم. وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل، أليس كذلك؟ نعم، لأن الإنسان يشرف بعمله ويفضل بعمله. وتفاضل الأعمال يستلزم زيادة الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان. وهذا كله دليل على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو تفاضل الأعمال والعمال. وقد ذكرنا فيما سبق أن سبب فضل أن لأسباب فضل العمل أن له أسبابا 6 أو 7، نعم مرت علينا سابقا فراجعوه. فهنا فيه تفاضل الأعمال الذي يستلزم تفاضل الإيمان، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيدة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدقة سبب لتكفير السيئات لقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم، نكفر عنكم من سيئاتكم. ويشهد لهذا أيضا بل يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم فلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومعنى الاختيارية التي يفعلها بمشيئته وإرادته، وليس المعنى أن الله تعالى قد يكره العمل، لا، لقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم. ومن فوائد الآية بيان آثار الذنوب وأنها تسوء العبد لقوله من سيئات، ومنها إثبات الاسم لله عز وجل الخبير، وإثبات ما دل عليه من صفة، ومنها تحذير العبد من المخالفة لقوله والله بما تعملون خبير، فإن إخباره إيانا بذلك يستلزم أن نخشى من خبرته عز وجل، فلا يفقدنا حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا. ثم قال الله تعالى ليس عليك هداهم، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عليك هداهم، هداهم الضمير يعود على بني آدم، والهدى هنا المنفي هدى التوفيق، وأما هدى البيان فهو على الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ، نعم، وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إلى آخر إلى آيات كثيرة تدل على أن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فليست على الرسول ولا إلى الرسول، لا يجب عليه أن يهديهم، وليس بقدرته واستطاعته أن يهديهم، ولو كان بقدرته أن يهديهم لهدى عمه أبا طالب، ولكنه لا يستطيع ذلك، لأن هذا إلى الله تعالى وحده. وإذا كان ليس عليه هداهم فمن الذي يتولى ذلك؟ استمع، قال: ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. هداية دلالة وإرشاد ولا هداية توفيق؟ نعم جميعا جميعا، لكن أنصها هداية التوفيق لأنها جاءت بعد نفي الهداية من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله يهدي من يشاء، لما بين الله عز وجل أحوال المتصدقين وأحوال المرابين، وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتصدق العبد لما يتضمنه صدقته من المعروف والإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والآيات السابقة ليس فيها تعرض للربا، لكن فيها تعرض للإنفاق وعدم الإنفاق، الإنفاق والبخل، والربا سيأتي إن شاء الله فيما بعد. قال الله تعالى: ليس عليك هداهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والهدى الذي نفى الله عنه، نفى الله وجوبه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو هدى التوفيق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزم بأن يهتدي الناس، إنما يلزمه البلاغ، أما اهتداء الناس فهو إلى الله، ولهذا قال: ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداهم الذي بمعنى إبلاغ الرسالة إليهم وإبلاغ الوحي، فإنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن هدى التوفيق ليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله يهدي من يشاء، يعني ولكن الهداية على الله عز وجل، كما قال تعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء، ويهدي هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان، فالله عز وجل هو الذي يبين لخلقه ويوفق من شاء من خلقه للهداية. وقوله من يشاء مر علينا كثيرا بأن إطلاق الفعل بأن تعليق الفعل بالمشيئة أو تقييد الفعل بالمشيئة مربوط بماذا؟ بالحكمة، لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضي مشيئته. وعلى هذا فيكون يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية، ممن هو أهل للهداية، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالتهم. أما من ليس أهل للهداية فإن الله تعالى لا يهديه، لأنها حقت عليه كلمة العذاب، ولأنه زاغ فأزاغ الله قلبه. قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وليس لله عز وجل، فالله تعالى لا ينتفع به. ما تنفقوا من خير فلأنفسكم تقدمونه، وما لا تنفقونه فقد حرمتم أنفسكم. قول ما تنفقوا من خير، ما هذه؟ شرطية، بدليل اقتران الجواب بالفاء في قوله فلأنفسكم، وقوله من خير بيان لما الشرطية، لأن ما الشرطية مبهمة تحتاج إلى بيان، يعني أي خير تنفقونه فلأنفسكم. وما المراد بالخير؟ الخير كل ما بذل لوجه الله عز وجل من مال أو منفعة، وأغلب ما يكون في الأموال، ولكن قد يكون في المنافع أيضا، وقول فلأنفسكم ألف رابط للجواب، والجار ومجرور خبر مبتدا محذوف، والتقدير فهو لأنفسكم يعني وليس لغيركم، وهذا كقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني ما تنفقون إنفاقا ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله، فأما ما ابتغي به سوى الله فلا ينفع صاحبه بل هو خسارة عليه. وقوله إلا ابتغاء أي طلب، وقوله ابتغاء وجه الله المراد به الوجه الحقيقي، وذلك أن الإنسان إذا كان من أهل الجنة فإنه ينظر إلى الله عز وجل، ينظر إليه نظرا حقيقيا بالعين، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إذن إلا طلب وجه الله أي وجهه الحقيقي الذي هو صفته، لأن من وصل إلى الجنة نظر إلى وجه الله، فيكون أعلى مطلوب للإنسان في عمله الصالح هو النظر إلى وجه الله عز وجل. إذن المراد بالوجه الأخ المراد بالوجه الحقيقي ولا الجهة الحقيقي؟ كيف يبتغى الإنسان يطلب الإنسان وجه الله؟ شلون يعني؟ نعم، النظر إلى وجهه الذي يكون في دار في دار كرامته وهي الجنة. قال إذن ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذا قال قائل ألسنا نرى أحدا ينفق لغير وجه الله؟ فجواب بلى نرى ذلك، لكن الإنفاق النافع هو الذي ابتغي به وجه الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ما هذه أيضا شرطية بدليل جزم الجواب يوفى، فإنه مجزوم بحذف حرف العلة وهي الألف. ما تنفقوا من خير يعني أي خير تنفقونه من الأموال قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أي تعطونه. وكيف يوفى؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال وأنتم لا تظلمون يعني لا تظلمون بنقص شيء من ثواب ما أنفقتموه، بل تعطونه وافيا كاملا. بل ليس الأمر أننا لا نظلم فقط، بل إيش؟ بل نزاد وتضاعف لنا الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. والإنسان إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي الإنسان فلوه يعني مهره الصغير حتى تكون مثل الجبل. التمرة مثل الجبل كم ضعفت؟ أضعاف كثيرة ما لها حصر. التمرة إذا كانت مثل الجبل فما لها أضعاف كثيرة لا حصر لها. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يعني لا يظلمكم الله عز وجل في ثوابكم لكمال عدله، لا لعجزه عن الظلم ولكن لكمال عدله حرم الظلم على نفسه. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن هداية الخلق ليست لازمة للرسل بل ولا لغيرهم، لقوله ليس عليك هداهم، وهذا كقوله لست عليهم بمسيطر. ومن فوائدها أن الإنسان إذا أبلغ شريعة الله برئت ذمته بقوله ليس عليك هداهم، ولو كانت ذمته لا تبرأ لكان ملزما بأن يهتدوا، وهذا ليس عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن جميع الأمور دقيقها وجليلها بيد الله بقوله ولكن الله يهدي من يشاء، وفيها رد على القدرية لقوله ولكن الله يهدي من يشاء، وفيها إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء، وفيها أيضا أن أفعال العبد واقعة بمشيئة الله، لأن اهتداء العبد فعله، فإذا كان واقعا بمشيئة الله فهو دليل على أن أفعال العباد مقرونة متعلقة بمشيئة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره بقوله وما تنفق من خير فلأنفسكم. هل يستفاد من الآية أن ثواب الأعمال الصالحة لا ينفع لقوله وما تنفق من خير فلأنفسكم، فجعل ما ينفق الإنسان من الخير لنفسه يعني فلا يتعداه إلى غيره؟ نعم، الجواب لا، لكنها تبين أن ما عمله الإنسان فهو حق له، ولا تدل على منع أن يتصدق الإنسان على غيره بعمله. ولهذا جاءت السنة صريحة بجواز الصدقة عن الميت، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك حديث سعد بن عبادة تصدق بمخرافه أي ببستانه تصدق به لأمه. إذن فالآية لا تدل على منع الصدقة عن الغير، وإنما تدل على أن ما عمله الإنسان لا يصرف إلى غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنفاق الذي لا يبتغى به وجه الله لا ينفع العبد بقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ومن فوائدها التنبيه على الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى في كل عمله حتى في الإنفاق وبذل المال ينبغي له أن يكون مخلصا فيه بقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهور ومحبة الثناء وأن يقال فلان كريم وأن تتجه الأنظار إليه، ولكن كل هذا لا ينفع إلا ما ابتغي به وجه الله. وفيه إثبات وجه الله عز وجل بقوله إلا ابتغاء وجه الله. وأهل السنة والجماعة يقولون إن لله تعالى وجها حقيقيا موصوفا بالجلال والإكرام، وأنه من الصفات الذاتية الخبرية، والذاتية الخبرية هي التي لم يزل ولا زال متصفا بها، ونظير مسماها أبعاد وأجزاء لنا، ولكن ما نقول إنه أبعاد وأجزاء لله لأنه لا ينبغي هذا الإطلاق وهذا اللفظ على صفات الله عز وجل. أهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجها حقيقيا، ويقولون المراد بالوجه الثواب أو الجهة أو نحو ذلك، وهذا تحريف منهم لظاهر اللفظ، مخالف له أي لظاهر اللفظ ولإجماع السلف على أن لله تعالى وجها حقيقيا، ولأن الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام، والله تعالى قد وصف وجهه بالجلال والإكرام فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينقص من عمله شيء بقوله ما تنفق من خير يوفى إليكم. ومن فوائدها الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل من قوله من خير، ووجهه أن الحرام ليس بخير بل هو شر. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائدها نفي الظلم في جزاء الله عز وجل لقوله وأنتم لا تظلمون، وهذا يستلزم كمال عدله، لأنه مر علينا كثيرا أن كل ما نفى الله عن نفسه من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده. طيب، ثم قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا بيان لمصرف الإنفاق، كأن سائلا يسأل إلى أين نصرف هذا الخير، لما قال ما تنفق من خير يوفى إليكم كأنه قيل إلى أين نصرفه، فقال للفقراء. وعلى هذا فلتكون للفقراء إما متعلقة بتنفقوا أو بمحذوف تقديره الإنفاق أو الصدقات للفقراء. والفقراء جمع فقير، والفقير هو المعدم، لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة من الفقر الموافق للقفر في الاشتقاق الأكبر، في الاشتقاق الأكبر الذي يساوي في الحروف دون الترتيب. والقفر هو الشيء الخالي، الأرض الخالية. نعم، وكما قال الشاعر وقبر حرب في إيش؟ في مكان قفري، وليس قرب قبر حبر حرب قبر. يقول الإنسان إذا ما يأتي بهذا البيت سبع مرات إلا أغلط فيه. نعم، وأنا أغلط فيه في أول مرة. طيب، الكلام على أن القفر بمعنى الشيء الخالي، الفقير معناه الخالي ذات اليد. ويقرن بالمسكين أحيانا، فإذا قرن بالمسكين صار لكل منهما معنى، وصار الفقير من كان خالي ذات اليد أو لا يجد من النفقة إلا أقل من النصف، والمسكين من أحسن حالا منه لكن لا يجد جميع الكفاية. أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحدا، فهو من الكلمات التي اجتمعت إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. طيب، للفقراء يعني الخالي ذات اليد الذين أحصروا في سبيل الله. الذين أحصروا في سبيل الله أي منعوا في سبيل الله، لأن الإحصار بمعنى المنع، كقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أي منعتم عن إتمامهما. أحصروا في سبيل الله يعني أحصروا في الجهاد، أحصروا في الجهاد إما بالاستعداد له وإما بما أصابهم من الجهاد من العيوب التي أقعدتهم عن العمل. المهم أنهم أحصروا في هذا الطريق في سبيل الله. لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني لا يستطيعون سفرا يبتغون به الرزق، لأنهم إما مشغولون بالجهاد وإما عاجزون عن السفر لما أصابهم من الجراح أو الكسور أو نحو ذلك. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم وقراءة يحسبهم ففيها قراءتان، الجاهل الذي ليس عنده علم أو الجاهل بأحوالهم، الثاني الجاهل بأحوالهم، لأن جهل كل شيء بحسبه. الجاهل بأحوالهم الذي لا يعرفهم يحسبهم أغنياء من أي شيء؟ قال من التعفف، أي بسبب تعففهم وعدم سؤالهم. يحسبهم الجاهل أغنياء لأنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أنهم فقراء. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي يتعفف لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس، هذا هو المسكين حقيقة. لكنك إذا رأيته تقول هذا غني، لا يظهر بمظهر الفقراء أبدا، لا في هيئته ولا في لباسه. وقول من التعفف يعني العفة عن ما في أيدي الناس. وكلمة التعفف قد يقول قائل إن ظاهرها تكلف العفة، لأن تعفف ليست كعف، عف أي صار عفيفا، تعفف أي تكلف العفة، هكذا قيل. ولكن الصواب خلاف ذلك، بل الصواب أن التاء هنا للمبالغة وليس للتكلف والطلب، بل المعنى أنك تحسبهم أغنياء لكمال عفتهم فلا يسألون الناس. قال: لا يسألون الناس نعم تعرفهم بسيماهم. تعرفهم بسيماهم في الأول يقول يحسبهم الجاهل أغنياء، والحسبان بحسب ظاهر الحال، وأما تعرفهم بسيماهم فهو بمقتضى الفراسة والنظر والتدقيق. وكثير من الناس يكون عنده من الفراسة ودقة النظر ما يعرف به الأحوال الباطنة، فهؤلاء إذا رأيتهم عرفتهم بسيماهم. طيب، السيما بمعنى العلامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء سيما ليست لغيركم، يعني علامة ليست لغيركم. بسيماهم أي بعلامتهم. وش العلامة اللي فيهم؟ العلامة هي أن الإنسان إذا رآهم ظنهم أغنياء، وإذا دقق في حالهم تبين لهم أنهم فقراء لكنهم متعففون. وكم من إنسان يأتيك بمظهر الفقير المدقع، ثياب ممزقة وشعر منفوش ووجه كاله ونين طنين، وإذا أمعنت النظر فيه عرفت أنه غني. وكم من إنسان بالعكس يأتيك بالزي الغني بهيئة الإنسان المنتصر على نفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، لكن إذا دققت في حاله علمت أنه فقير. وهذا يعرفه من من الله عليه بالفراسة. وكثير من الناس يعطيهم الله تعالى علما بالفراسة، يعلمون أحوال الإنسان بملامح وجهه ونظراته وكذلك بعض عباراته، كما قال تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول. قال: تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو الإلحاف في المسألة، الإلحاح في المسألة. قوله لا يسألون الناس إلحافا، هل النفي للقيد ولا للقيد والمقيد؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد، يعني لا يسألون الناس سؤال إلحاف، ولكن يسألونهم سؤال تلطف وحياء وخجل، إذا رده المسؤول مرة ما عاد إليه مرة أخرى. هذا مقتضى إيش؟ مقتضى ظاهر اللفظ، لكن مقتضى السياق وأن المقام مقام ثناء، أن النفي نفي للقيد الذي هو الإلحاف، والمقيد الذي هو السؤال. فهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف، بدليل قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء، بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم. فعليه يكون النفي عن القيد وإيش والمقيد، لكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم وهو الإلحاح. ولهذا تجد الإنسان إذا ألح وإن كان فقيرا يثقل عليك وتمن مسألته حتى ربما تأخذك العزة بالإثم ولا تعطيه ما علمك باستحقاقه لأنه ألح. وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر الغني المتعفف تجدك ترق له وتعطيه أكثر مما تعطي السائل. هذه خمس صفات. قال الذين محصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه خمس. والسادسة الفقراء، فهؤلاء هم المستحقون حقا للصدقة والإنفاق. وإذا تخلفت صفة من الصفات فالاستحقاق باق، لكن ليس كما إذا تمت هذه الصفات الست. طيب، في الآية الكريمة عدة فوائد. نعم. طيب، ونكمل الآية. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه الجملة جملة شرطية رجلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق حثا على الإنفاق، لأنه إذا كان الله عليما بأي خير ننفقه فسيجازينا عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فتأمل ما في هذه الآيات من ظهور الحث على الإنفاق وأن الإنفاق هذا كله مقيد بالخير ومقيد بأهله الذين يستحقونه. ففي الآية بيان من يستحق الإنفاق الاستحقاق الكامل، وهم الفقراء الموصوفون بهذه الصفات الخمس، لأن قلنا هم الفقراء الموصوفون بهذه الصفات الخمس التي ارتكزت على الفقر. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن تشاغل الإنسان بعمل يعد من سبيل الله يبيح أن نعطيه وننفق عليه. فلو تشاغل القادر على الكسب بطلب العلم فإننا نعطيه حتى من الصدقة الواجبة ليتفرغ لطلب العلم. ولو تفرغ إنسان للجهاد في سبيل الله أعطيناه ولا لا؟ نعم أعطيناه، ولو من الصدقة الواجبة. طيب، لو تفرغ الإنسان للعبادة فإنه لا يعطى إلا من الصدقة المستحبة، أما من الزكاة فلا يعطى لأنه تفرغ لنفع قاصر لا يتعداه. وفرق بين النفع القاصر والنفع العام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن نعطي، بل لا يجوز أن نعطي من يستطيع التكسب، لقوله لا يستطيعون ضربا في الأرض، فإنه علم منه أنهم إذا كانوا يستطيعون ضربا في الأرض والتكسب فإنهم لا يعطون. ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألان الصدقة صعد فيهما النظر وصوبه، ثم قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا كان الإنسان يستطيع ضرب الأرض والتجارة والتكسب فإنه لا يعطى، لأنه وإن كان فقيرا بماله لكنه ليس فقيرا بعمله. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التعفف، فضيلة التعفف لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ومنها تنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطنا ذا حزم ودقة نظر، لأن الله وصف هذا الذي لا يعلم عن حال هؤلاء بأنه جاهل، فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فينبغي للإنسان أن يكون ذا فطنة وحزم ونظر في الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله من التعفف، فإن من هنا للسببية، أي لسبب تعففهم يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الفراسة والفطنة لقوله تعرفهم بسيماهم، فإن السيمة هي العلامة التي لا يطلع عليها إلا ذو الفراسة. وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة ولا بعد نظر يخطئ بأدنى سبب، وكم من إنسان عنده قوة فراسة وحزن ونظر في العواقب يحميه الله تعالى بفراسته عن أشياء كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من لا يسأل الناس لقوله لا يسألون الناس إلحافا. وقد كان من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى إن الرجل لا يسقط صوته من على بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه أعطني إياه، كل هذا بعدا عن السؤال. والسؤال لغير ضرورة، سؤال المال لغير ضرورة محرم، إلا إذا علمنا أن المسؤول يفرح بذلك ويسر، كما لو سأل إنسان صديقا له يعرف أنه يكون ممتنا بهذا السؤال فإن ذلك لا بأس به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي على البرمة، قال هو لبريرة صدقة ولنا منها هدية. فإذا علمت أن صاحبك يسر لسؤالك الشيء ويفرح ولولا أنك سألته لأهداه إليك مثلا، فلا بأس أن تسأل، ولكن ترك السؤال أسلم، لأنه من ذا الذي يتأكد بيقين أن صاحبه يحب أن يسأله. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله لقوله تعالى وما تنفق من خير، وهذه عامة، أي خير نكون فإن الله به عليم، ففيه بيان علم الله، بيان عموم علم الله، وأنه شامل لما يعمله الإنسان ولما يفعله الله عز وجل بنفسه. ثم قال تعالى مثنيا على المنفقين، قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. الذين مبتدأ، وجملة فلهم أجرهم خبر مبتدأ، واقترنت بالفاء لشبه المبتدأ بالشرط في العموم، لأن المبتدأ هنا اسم موصول، والاسم الموصول يشبه الشرط في العموم. قال الذين ينفقون أموالهم، يحتمل أن يقال أن يراد بالأموال هنا كل الأموال، ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل والبعض. وقوله بالليل والنهار هذا فيه عموم الزمن، سر وعلانية فيه عموم الأحوال، يعني على كل حال وفي كل زمن. وقوله سرا أي خفاء، وهو مفعول مطلق لينفقون، يعني إنفاقا سرا، وعلانية يعني جهرا. وفي تقديم السر على العلانية والجهر والليل على النهار دليل على أن الصدقة كلما كانت أخفى فهي أفضل وأولى، ولكن قد تكون علانية أفضل إذا ترتب على ذلك مصلحة. قال فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم يعني ثوابهم عند الله مدخرا، يجدونه أحوج ما يكونون إليه. وهذا الأجر قد بين فيما سبق بأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف لمن يشاء. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى، فهم لا يحزنون على ما سبق ولا يخافون من المستقبل لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل، ولا يحزنون على ما مضى لأنهم أنفقوه عن طيب نفس. طيب، في الآية الكريمة دليل ثناء على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، سواء كان ليلا أو نهارا أو سرا أو جهارا، وفيه أيضا دليل على كثرة ثوابه لأنه أضافه إلى نفسه فقال لهم أجرهم عند ربهم، والثواب عند العظيم يكون عظيما. ومن فوائده أن الآية أن الإنفاق يكون سببا لشرح الصدر وطرد الهم والغم لقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي بوجه الله انشرح صدره وسرت نفسه واطمأن قلبه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك من أسباب انشراح الصدر، ذكره في زاد المعاد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم العطية لقوله لهم أجرهم عند ربهم، لأن عظم المعطي يستلزم عظم العطية. ومنها أيضا كرم الله عز وجل حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه جعله أجرا لفاعله يؤجر عليه كالأجير، إذا استأجرته فإن أجره ثابت لازم. ونقف على هذا لأنه البحث الآتي مهم. نعم. من أين يؤخذ؟ لا أخاف هذا يكون دليل لهم، أخاف يكون حجة لهم، يقولون ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ما تقول الثواب. أيهم يقول نعم، أنت إذا عميت لله نفسه هذا لا بأس. نعم. إن من؟ وين فيه؟ لا، هي الأحسن تكون بيانية، لأن ما إذا جاءت من بعد ما الشرطية أو الموصولة فهي بيانية. إيه قاعد. نعم قاعد. نعم. محذوف، خبر منتدى محذوف، التغيير الإنفاق للفقراء. أن ينفقوا إذا كان لنا فيها احتمال لهذا ولهذا. نعم. إينا إذا أطلق المراد به قتال الأعداء، هذا هو الصحيح. نعم.
يجوز أن يعطى للطالب العلم والمجاهد من الصدقة الواجبة، فالدليل بالنسبة للمجاهد واضح. نعم.
طالب العلم مجاهد في سبيل الله،
لأن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، بل إن الجهاد بالعلم أشق، لأن الجهاد بالعلم سلاح للمنافقين. المنافق ما تقدر تقاتل أو تجاهد بالسلاح، لكن بالحجة والبيان. فالسلاح بالعلم أعم وأشمل، لأنه يجاهد به المنافق، ويجاهد به الكافر، ويجاهد به الفاسق العاصي المسلم، بخلاف الجهاد في السلاح.
كما نعلم الآن إذا أطلقت
فتكون
في
الجهاد، نعم، لكن العلماء يقولون إن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله،
يعني
منزلة القتال. نعم، حتى أن ابن القيم في مقدمة النونية قال إنه أفضل لشموله وعمومه. نعم.
الرسول الذي وردت الآية هي تطلق على الله الصفة.
إيش؟
الصفة.
الصوفية.
الصفة.
إيه نعم، إيه تنطبق. الفقراء أهل الصفة تنطبق، لأنهم محصرون في سبيل الله وتنطبق عليهم هذه الصفات، لكنها ليست خاصة بهم، بل هم أول من أول ما يدخل فيهم بالآيات الكريمة.
كان طالب العلم قوي مقتضى على
السابق يعطي من العلم. لا، ما يعطى، ما يعطى، لأنه لا حاجة له إلى ذلك. نعم.
قل الذين يستطيعون ضرب في الأرض